حياتي. صفحات هذه الحلقة والتي قلمنا جزءا منها في الحلقة الماضية انطلقت في غرة شعبان 1359 للهجرة 1940 للميلاد في الأعظمية، مع ضيف اهتم في بدايته بالتاريخ وقراءته والاطلاع عليه. أثر في حياته عدد كبير من الشخصيات الذين تحدثنا عن بعضهم، بدءا بوالده وعمه وعدد من المشايخ مثل الشيخ عبد العزيز الدوري، وربما نتحدث اليوم في هذه الحلقة عن عدد أيضا من هؤلاء الأعلام. حلقتنا ستكون في صفحات حياة ضيفنا الدكتور بشار عواد معروف العبيدي الأعظمي البغدادي، والذي يسعدنا أن نرحب به مع مطلع هذه الحلقة باسمكم جميعا.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم. أهلا
حياكم دكتور. توقفنا عند إنهائكم لآداب قسم التاريخ عام 1964 للميلاد. هل تعرفت على الشيخ مصطفى جواد في تلك المرحلة ولا بعد؟
لا كنت أعرفه في أثناء الكلية.
في أثناء الكلية
و حقيقة
لما حدثنا عنه، يعني هذه شخصية مهمة جدا.
مصطفى جواد رجل حافظ بشكل رهيب، ويعد من أفضل المحققين في علم التراجم حقيقة، وله نقدات معروفة، وكان شخصية إعلامية أيضا، دائما الناس تترقب برنامجه في التلفزيون وفي الإذاعة، قبل ذلك في برنامجه الشهير قل ولا تقل مشهور هذه، وكان دائما حتى أنه لما توفي رحمة الله عليه خرج رئيس الجمهورية في تشييعه، يعني كان شخصية كبيرة جدا.
من
يعني
كان في وقته؟
كان أحمد حسن البكر.
البكر
رحمة الله عليه. نعم نعم.
طيب ما إيش اللقاء اللي تم بينكم؟
أنا كنت أنا أراجعه وأتعلم منه تحقيق النصوص حقيقة.
تتعلم باعتبار إيش؟ فقط أنك طالب يعني، ما كان عندك؟
طبعا لا لا ما عندي، كان
ما عندك توجه؟
لا ما عندي، ما عندي توجه
كل شيء.
لا أبدا،
رغبة يعني،
رغبة مني كنت أحب تحقيق النصوص فكنت أذهب إليه وأستشيره.
أنا
كنت طبعا لما كيف تعلمت كنت أقرأ تعليقات المحققين، يعني الشيخ أحمد شاكر محمود شاكر رحمة الله عليه، نشوف شلون سيد صقر، كنت أقرأ كيف يعلقون على النص، كيف يتعاملون مع النص، لكن كنت أحتاج إلى معلم أيضا أستشيره في بعض ما يشكل علي، فكنت أراجع مصطفى جواد، وقد ذكر هو ذلك في تقديمه لكتاب التكملة لوفاة النقلة الذي قدم له في ذلك الوقت، وابتدأه ببيتين من الشعر. بشار حقق في التاريخ تكملة للمنذري فنعم المرء بشار، كانت مفرقة غفلا فجمعها وزادها واسم إرشاد لمن حار. وذكر في ذلك الوقت يقول: وقد زارني ذا صباح في كلية التربية فألفيت فيه الفتى الشهم البحاث الذي هو بالإجادة حقيق وبكل إفادة يليق، وإلى آخره مما هو معروف في ذلك الوقت يعني. لكن العجيب أنه أنا لما قدمت رسالتي للماجستير طلبت أن يكون هو المشرف على رسالتي وهي في التحقيق، في تحقيق كتاب التكملة، فرفض الطلب بحجة أن الدكتور مصطفى جواد كان في قسم اللغة العربية وليس في قسم التاريخ، مع أنه أشهر المحققين هو في ذلك الوقت،
هو أستاذهم
كلهم يعني. فكتبت أنا لا حول ولا قوة إلا بالله لما جاني رفض، فاخترت شخصا آخر كان من الناس الطيبين حقيقة، هو أستاذي الدكتور جعفر حسين قصباق من أهل الحلة، هو وابن أخت محمد مهدي البصير، رجل فاضل جدا، وصحيح هو غير مختص في هذه الأمور، رسالته في الدكتوراه عن النفوذ السوفيتي في الشرق الأوسط، وأشرف علي في التحقيق في التحقيق. أنا كنت في الحقيقة أراجع مصطفى جواد
وهذا الاسم،
هذا الاسم له الاسم.
بس قبل ما أنسى، محمد بهجة الأثري التقيته قبل طبعا.
طبعا محمد بهجة الأثري، لأنه ضروري. محمد بهجة الأثري أولا له صلة بعمي الدكتور ناجي، وهو يعني يسكن عندنا في الأعظمية وداره معروفة، وأيضا هذه الدار كانت محط لطلبة العلم ويذهبون إليه يستشيرونه يعرفونه، لكن طبعا العلاقة توثقت مع شيخنا الأثري بعد أن
حصلت على
بعد أن حصلت على الماجستير وأصبحت مدرسا في كلية الشريعة.
طيب عشان ما ننسى بس سنتحدث عنه.
نعم.
طيب
نعم.
أنت في الماجستير اخترت الأطروحة بنفسك ولا دلك أحد؟ وكيف؟
لا لا
حدثنا عن الخطوات.
أنا أخذتها أنا حقيقة.
إيش علاقتك
بها؟ نعم أنا كنت رأيت قطعة منها في المجمع العلمي العراقي كانت مصورة وأعجبتني وبدأت أبحث عن النسخ فيها.
نعم.
ثم قدمتها كان لنا زملاء احنا كنا زملاء في تلك السنة انشئ الماجستير لم يكن ماجستير في العراق يعني قبلي يمكن اثنين او ثلاثة يعني سنة قبلي او سنتين انشئ الماجستير في سنة 63 اعتقد الماجستير انشئ او 62 انا قدمت في سنة 64
اي نعم
كان من زملائي معي الدكتور ضياء اكرم ضياء العمري معروف أبو التاريخ
نعم.
كان في جامعة الإمام
نعم.
أو جامعة الجامعة الإسلامية في المدينة نعم. المنورة والآن هو في قطر وكان زميلي أيضا دكتور عماد الدين خليل مشهور كاتب الإسلامي الشهير
معروف
أيضا احنا كنا كلتنا في قسم التاريخ لكن سبحان الله ولا واحد من عندنا اشتغل في التاريخ عمليا يعني في التاريخ الحقيقي يعني أنا توجهت نحو الحديث عماد توجه نحو الفكر الإسلامي وأكرم توجه نحو السيرة النبوية والحديث أيضا في بعض كثير من الأمور نعم
لكن عفوا يا دكتور إذا أنا ألاحظ أنه في عام 65 ذهبت إلى جامعة هامبورغ الألمانية مع أنك ما زلت في الماجستير أيوة.
هذا السبب هذه من المفاصل المهمة في حياتي حقيقة في
أيوة.
تلك السنة الأولى كان عندنا سنة أولى للدراسة والسنة الثانية للتسجيل في السنة الأولى كما كانت الدراسات متعمقة كان يدرسنا في تلك السنة الدكتور ناجي معروف الدكتور صالح أحمد العلي الدكتور عبد العزيز الدوري وجابون والدكتور حسن إبراهيم حسن كان هذا صاحب تاريخ الإسلام السياسي والاجتماعي والاقتصادي مشهور كان رئيس جامعة أسيوط وفي تلك السنة جابون كانوا يأتونا بأساتذة زائرين فمن الأساتذة الزائرين في ذلك الوقت جاءنا من ألمانيا البروفيسور بارتولد شبولر بارتولد شبولر واحد من عباقرة الدنيا هذا في التاريخ وهو من أنجب تلامذة كارل بروكلمان في ذلك الوقت جاءنا هو وهو يعرف 16 لغة ومنها كان يدرس
شوفوا يا شباب 16 لغة
يدرس
وإحنا يلا نفك الخط
يدرس هو يترجم كتبه من الألمانية إلى الروسية وإلى الفرنسية وإلى الإنجليزية وإلى الإسبانية وإلى الفارسية وإلى التركي وكان حدثني بعض أساتذتي قالوا أنه في حين يتحدث التركي لا لكنة له وأنا رأيته يتحدث اللغة العربية طبعا فهو شافني أنا يعني عندي تميز أيضا في الماجستير فقال لي ليش باقي هنا تعال عندي أنا أعطيك دكتوراه بدون ماجستير
والله
تعال عندي الألمانية قلت له والله أنا ميلي يعني لا عندي فلوس أروح الألمانية لا أعرف لغة ألمانية من أتعلم والدي يعني صحيح متمكن لكن عنده 10 أبناء كلهم في الجامعات وكلهم في الكذب قال لي لا علينا أنا أدبر لك الأمور قلت له كيف قال إن عينك معلم عندنا في الجامعة معلم لغة عربية وتدرس في نفس الوقت ونعلمك إحنا ألماني قلت له والله أهلا وسهلا
والله إغراء
والله مسك ورقة من المحاضرات هاي تبعت المحاضرات
وكتب
ومسقها هيك بالنص وكتب عليها بالقلم الجاف 4-5 كلمات قال لي واحد اسمه هيرنبوك بالسفارة الألمانية الغربية روح عليه فرحت عليه لما شاف هذا التوقيع مال بارتولد شبولر قام هذا قام من
مقدر عنده
اي قال لي امتى تريد تحب تسافر الى ألمانيا امتى تحب تسوي لك قلت له أنا حاضر والله خلال أسبوعين كانت تكت الطائرة جاهز وفي معهد جوتا في الدراسة الألمانية جاهزة وأنا ما كذبت خبر مسكت حالي في أول الصيف خلصت السنة الأولى ركبت ما ركبت بالطائرة قلت انطوني فلوس الطائرة انطوني فلوس الطائرة ورحت بالسيارات إلى اسطنبول ومن اسطنبول ركبت القطار إلى ميونخ
والله انك ما شاء الله
فرق الفلوس يعني نفعتني في ذلك الوقت وتعلمت اللغه الالمانيه وتعينت في الجامعه يعني
وصلت
في ذلك
طبعا
الوقت.
بمفردك ما كنت
اهل لا 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 ما كنت مؤهل كنت عاقد لكن لم اكن مؤهلا بعد ذلك
يا الوالد كان موجود؟
اي طبعا الوالد كان موجود.
ما ما عارض سفر؟
لا بالعكس هو شجعني على ذلك. لا شجعني والوالد والده كذلك رحمه الله عليها.
نعم.
فعلى كل حال المشكله اللي صارت عندي اني كنت انا معطي كفاله ضخمه لدراسه الماجستير في العراق. يعني متكفل لانهم كانوا يعطونا راتب في ذلك الوقت ويعطونا فلوس المخطوطات وفلوس الابحاث وفلوس الكذا وحاطين علينا مبلغ ثقيل للدراسه. فقالوا الادم ترجع تكمل والا تدفع الفلوس كلها. فكلمت البروفيسور شكولا قلت له اخذ الماجستير
وارجع لك
يعني بسيطه هذه الشغله ان شاء الله. فقال لي لا باس بذلك. فرجعت بعد ذلك في اواخر سنه
65.
نعم.
اذا ما طولت يعني؟
لا طولت من
سنه
اقل من سنه
اقل
حوالي 8 أشهر في المانيا. نعم 7 أشهر 8 أشهر في المانيا. تعلمت اللغه الالمانيه وتعلمت كنت ادرس البوست جراديويت ستودنتس يعني دول المتخرج طلبه الدكتوراه كنت ادرسهم لغه عربيه والالماني باللغه الالمانيه ذاك الوقت يعني الان نسيتها والله
ما شاء الله
يعني ما شاء الله ذاك الوقت نسيتها بس
وهذا 16 لغه
هذا شبولر عنده كتاب عنده كتب يعني يعني كتابه الى الان هذا ايران نفرو اسلامي شرط سايت اللي هو ترجمته من اللغة الألمانية إيران في ربيع الإسلام ليس له نظير في الدنيا. هذه كتب خالدة كتب يعني لا يمكن أن يكتب مثلها يعني إحنا كل ما نتصور كتاب فيلهاوزن عن الدولة الأموية مثلا لس أرى بشرايخ أونزاين شتورتس يعني الدولة العربية وسقوطها الذي كتبه باللغة الألمانية سنة 1910 إلى الآن يعتبر أحسن كتاب في تاريخ الدولة الأموية تدري؟
يا سلام.
هذول قليلين يعني شبولر أنا يعني أحببته رجل احترمني وقدرني وضيت على علاقة بعد ذلك به وبتلامذته فيما بعد. فهذه قضية الذهاب إلى ألمانيا وإلى آخره. وبعد أن عدت قدمت التكملة لوفاة النقلة وأنهيتها سنة 1967.
1967 نلت الماجستير.
أخذت الماجستير وأنا أول واحد حصل على درجة الامتياز في تاريخ الدراسات العليا بالعراق كله.
من ناقشك؟
ناقشني عبد العزيز الدوري. ناقشني حسن إبراهيم حسن.
الله.
صالح أحمد العلي. جعفر حسين خصباك. وجمال الدين الشيال.
وكانت المناقشة حامية.
7 ساعات. والرسالة 8 مجلدات.
ما شاء الله
في 3500 صفحة.
ما شاء الله
رسالة غريبة كانت. تكملة وفاة النقلة مطبوعة الآن 7 طبعات إلى حد الآن. وعندي كتاب المقدمة لها دراسة التي هي المنذري وكتابه التكملة في 400 صفحة طبعت.
الدكتوراه بعد ذلك بعد أن يعني حصلت
لا الآن على... الآن صارت عندي مشكلة فيما بعد بعد هذه السنة توفي الوالد
رحمة الله عليه
على غير متوقع. الأعمار بيد الله سبحانه وتعالى. عمل عملية زائدة دودية وتوفي فيها وهذا عجيب يعني زائدة دودية. المشكلة كما تعلم وأنا حدثتك في الحلقة الأولى أني أنا في ذلك الوقت كنت أعاون الوالد في الزراعة.
صحيح.
والوالد ترك المزارع كلها وعندنا مزارع كبيرة جدا احنا في ذلك الوقت. ترك المزارع كلها على غير هدى يعني في ذلك الوقت. فاضطررت انا ان اؤجل كل مسائلي واخرج للعمل في الزراعة مرة اخرى لتربية اخوتي واخواتي الذين كلهم لا زالوا كانوا في الجامعة وما لم يتزوج احد منهم الا انا كنت قد تزوجت سنة 1966. وبعد ذلك يعني هذا الذي قطعني عن العودة إلى ألمانيا وقطعني حتى عن إكمال الدراسة في القاهرة. أنا كنت يوم 67 ذهبت إلى القاهرة وسجلت الدكتوراه مع الدكتور يحيى الخشاب رحمة الله عليه في جامعة القاهرة كلية الآداب قسم اللغات الشرقية. كل شيء توقف في ذلك الوقت.
والوالدة كانت موجودة بعد وفاة الوالد.
نعم
تأخرت وفاتها.
اي طبعا.
متى توفيت رحمها الله؟
بال 97
98
نعم 98 عاشت وراء كثيرة. والدي صغير توفي 55 سنة.
والفرق بينك وبين والدك أيضا ما هو كبير يعني في العمر أظن كم
لا يعني بين بيني وبين الوالد 27 سنة.
27 كبير يعني. وتزوجوا
شباب؟ لا هم كلهم بالأول يتزوجون وهم يعني شباب. يعني لسه قبلي فراس وقبلي دكتور فراس والدكتورة أمل وواحدة كانت قبلها رافدة توفيت رحمة الله عليها كانت صغيرة. يعني والد تزوج سنة 35.
الله المستعان. طيب أستاذ فقط نمر على مجموعة من الكتب من خلال هذا التقرير لإنتاج ضيفنا. إنتاج وافر وهائل ورائع ومبدع لضيفنا من خلال هذا التقرير الذي سننقلكم جميعا لتشاهدوا شيئا من هذه الأعمال الرائدة لجيل العمالقة الكبار. قدر لضيفنا عدد كبير من التحقيقات تجاوزت 250 مجلدا، فما إن تطالع موطأ مالك وتعيش مع تحفة الأشراف وتأتي للجامع الكبير ولتهدي بالكمال حتى تمر على كتب التاريخ وسير أعلام النبلاء. أما كتابه الأحب فهو المسند الجامع، هذا الكتاب قريب إلى قلبه ولم تنقطع صلته عن تاريخ الإسلام وتاريخ الأعلام والعلماء. كتب في التفسير وله عدد من الكتب في التربية والتعليم.
سطر العمر عليها ذكريات للشباب، سطر العمر عليها ذكريات للشباب، حكمة فيها ودرس وشفاء وجواب.
بين قول وفعال من جناها العمر طاب.
لا تكاد المكتبة العربية تخلو من إسهام هذا المحقق الكبير، بل إن جهوده العلمية ظاهرة بينة في كتب الحديث والرجال. ويكفي الباحث أنه إذا وجد اسم بشار عواد معروف على طرة الكتب اطمأنت نفسه لهذا الإنتاج. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات مرة أخرى مع ضيفنا الدكتور بشار عواد معروف. دكتور خلني أدخل في الدكتوراة لو سمحت في 76 ميلاد في كلية الآداب في بغداد الذهبي ومنهجه في كتاب التاريخ الإسلامي، إيش حكايتها؟
يعني أنا فتحة أنا ظليت كما قلت لك بسبب وفاة الوالد وعملي في الزراعة وما إلى آخره. كان في ذلك الوقت الجامعة وزارة التعليم العالي العراقية كانت لا تقبل إلا أن يقيم الطالب في البلد الذي يأخذ منه الشهادة، يعني لا بد من إقامة سنتين.
فلذلك أنا لم أستقر. تقيم يعني إيش، معلم ولا إيش؟
لا لا، تقيم في البلد الذي يمنحك الشهادة. يجب أن تكون عندك على الجواز إقامة لمدة سنتين في الأقل، لا يجوز أن تأخذ
بالتردد.
بالتردد
يعني. يعني إذا أخذتها من مصر لازم تبقى سنتين.
سنتين في مصر. فأنا لم أكن أستطيع حقيقة الذهاب إلى مصر، فاستمريت. وكانت الترقيات عندنا على النظام الإنجليزي. يعني يمكن أن تترقى بواسطة الأبحاث. فأنا ترقيت من مساعد باحث إلى معيد إلى مدرس. إلى مدرس هو الدكتوراه يعين مدرسا. فأنا أصبحت مدرسا سنة 1970، ثم أصبحت أستاذا مشاركا، يسموه عندكم، إحنا يسموه عندنا مساعد، عندكم يسموه مشارك في بعض الدول، سنة 1974، وأنا لازلت على الماجستير. في سنة 74 فتحوا قسم للدكتوراه في العراق.
يا سلام.
وأنا كنت أستاذا في قسم، يعني مدرسا في قسم التاريخ، أشرف على الماجستير وأشرف على غيرها، يعني باعتباري أستاذا مشاركا في ذلك الوقت. فقلت لهم أني أدخل بالدكتوراه ولكن أبقى على الملاك. قالوا لا، لازم تستقيل وإلى آخره. قلت لهم ما أريد، ما بطلت. فقبل جماعة. في السنة الثانية شالوا، يعني حذفوا هذا الشرط. فذهبت أنا، سجلت في تلك السنة سنة 1975، أكملت السنة، يعني السنة الدراسية سنة واحدة كانت عندنا، وأنا أدرس في القسم. وبدأت أخذت موضوع في الصيف باسم الذهبي ومنهجه في كتابي تاريخ الإسلام. أنا طبعا في ذلك الوقت الذهبي كان عندي من أيام التكملة وفاة النقلة، وكنت أنقل منه وأعرفه يعني، والمخطوطات كلها عندي وإلى آخره. فحبست نفسي في البيت من أيلول سبتمبر 75 إلى نهاية السنة 4 أشهر، أيلول تشرين أول تشرين ثاني، يعني أكتوبر نوفمبر ديسمبر اللي كان من أول أنهيت الرسالة كتبتها.
كم تقرأ؟
لا كنت ليلا ونهارا أشتغل إلا وقت النوم والصلاة.
لا إله.
فأعطيتهم رحت على الجامعة ثم أنا خلصت الرسالة مالتي. طيب قالوا ما يصير يعني ما لا يجوز واحد سأل شون أربعة شون خلصت الرسالة؟ قلت خلصت الرسالة خلوها عندكم كيف تشاءون. قالوا يا با إلى الآن ما ناقشنا واحد من الدورة السابقة، فكيف نناقش وأنت من الدورة التي بعدها؟ قالوا والله هذا شأنكم يعني. أنا خلصت الرسالة. وطبعا شوف حرارة الشباب تدفع بشكل غريب يعني للإنسان. بعثت نسخة من عدها إلى الحلبي، إلى البابي الحلبي في مصر يطلق معها للرسالة قبل المناقشة.
يا وينك من الجامعة؟
شو يعني؟ يا لا يعني شوف هذه العارة الخلق، يعني كيف الإنسان يطبخ رسالة لسه فيها عليه لا مناقشة يمكن عليها ملاحظة؟ كنت معتدا بنفسي بشكل غريب عجيب يعني. في ذلك أقول لما سألني المناقشة واحد من المناقشين كان يسألني يقول لي من يقول هذا؟ قلت لا أنا أقول، وإذا قلت أنا فأنا أنا الحكم في هذه المسألة، أنا أحسن واحد في هذا. فهي عجيب فعلا طبعت الرسالة قبل المناقشة. ولكن الحمد لله
بالإجماع بالنسبة للجنة المناقشة منحك
كان أستاذنا الدكتور، هو كلهم كانوا هم متخصصين في هذه الشغلة، كان زميلي الدكتور ضياء أكرم ضياء العمري كان في ذلك الوقت أخذ الدكتوراه، هو هم كان مثلي أستاذ مشارك. فقال لي دكتور صالح شو رأيك نجيب الأكرم بالمناقش؟ قلت له والله هو الوحيد اللي يفتهم، فجيبه جيبه عند نناقش وياه. والطريف أنه أنا أكرم أصغر مني بسنتين، فكنت بالمناقشة لما يناقشني أقول له يا ابني. قال لي دكتور صالح العلي قال يا عبا ما يصير
ما يصير
ما يصير قاعد كون يصير شنو تقول له طالب يقول له المناقش يا ابني أنا كذا ما صار شيء من هذا القبيل يعني. كانت
محمد كنا وعدنا في الحلقة الماضية نتكلم عن الشيخ محمد بهجة الأثري وتأثيره عليك مرحلتي الماجستير
في ذلك الوقت. أنا حقيقة كان اتصالي بالشيخ الأثري بعد يعني بعد السبعينات أصبح قويا، وأنا في ذلك الوقت كنت قد عينت خبيرا في المجمع العلمي العراقي، وكان هو عضوا في المجمع العلمي العراقي. كان عندنا نظام يختارون خبراء من خارج المجمع، خبير مثلا في التاريخ، خبير في فكانوا يختاروني أنا خبير في الناحية التاريخية، فكنت أتصل مع شيخي محمد بهجة الأثري في ذلك الوقت وأعطيه ما يقرأ في ذلك الوقت. كان أستاذي الدكتور مصطفى جواد رحمة الله عليه توفي، ثم كان بعد ذلك أستاذي الله يرحمه الدكتور ناجي معروف توفي في جدة، وهو بعد أن أدى العمرة وإلى آخره، وما بقي إلا هو يعني توثقت الصلة فكنت أعطيه بعض الأشياء التي أحققها أو أؤلفها أو أكتبها في ذلك الوقت، وكان يبدي ملاحظاته ملاحظات عظيمة حقيقة. أنا عندي تهذيب الكمال وعليه تعليقاته كلمة كلمة.
الله.
أنا اثنين أعتز بقراءتهم لهذا الكتاب، أحدهما محمد بهجة الأثري والشيخ عبد العزيز بن باز. ثاني عبد العزيز بن باز أنا مررت عليه في سنة من السنوات فقال لي أنا وصلت الآن إلى المجلد 11، أقرأ النص وأقرأ التعليقات. طبعا يقرأ له كما تعرف، كما تعرف الشيخ عبد العزيز رحمة الله عليه كان ضريرا في ذلك الوقت. وكان كلما قدمت إلى المملكة العربية السعودية لا بد أن يستقبلني في بيته ويعمل وليمة ويدعو لها الناس في ذلك، وكان بيني وبينه مودة شديدة جدا قوية جدا من الشيخ عبد العزيز رحمة الله عليه.
خليني أمر على بعض المحطات سريعا إذا أذنت. لسان متفرغ في مركز أحياء التراث، كيف انتقلت إليه؟
أنا كنت رئيسا لقسم التاريخ في ذلك الوقت، وانزعجت من القضية الإدارية يعني تعرف في ذلك الوقت، توليت رئاسة القسم لمدة سنتين، ثم طلبت تفرغا علميا فذهبت إلى إنجلترا إلى جامعة كامبريدج سنة هناك، وبعد ذلك ما أحببت أن أعود إلى الكلية. في مركز إحياء التراث العلمي العربي كان أحد أصدقائي رئيسا له، هو رحمة الله عليه الدكتور ياسين خليل، كان وزيرا للشباب ثم أصبح رئيسا لهذا المركز ويعنى به، وكنا مركز نكتب فيه يعني ما نريد نحن من أبحاثنا بدون محاضرات، بدون طلاب، بدون إشراف، بدون كذا، يعني
مفتوح المجال.
مفتوح المجال، حقيقة أبدعت فيه في ذلك الوقت. وأنا في ذلك الوقت في السبعينات بالمناسبة يعني لم أكن محبوبا كثير من قسم التاريخ، من المسؤولين على قسم التاريخ هذا، قبل
المناقشة،
قبل
هذا. والسبب
كانوا يسيطرون عليه بعض الشعوبيين يعني هذا. بعد ذلك تغيرت الأمور بعد 79-80، تغيرت الأمور الحمد لله.
الإجازات في العلم الشرعي للدكتور بشار أيضا كان لها أثر في حياته. أترك لك الحق الخيار.
شوف، أنا توجهت، أنا لما حققت كتاب تكملة لوفيات النقلة أثر علي، لأن هذا هو في نقلة الحديث عموما.
نعم.
فتوجهت نحو الحديث منذ فترة مبكرة. لكن في سنة 79 كانت محطة كبيرة بالنسبة لحياتي. حضرت مؤتمرا لابن عساكر في دمشق، وهناك التقيت بصديق الشيخ شعيب الأرناؤوط حفظه الله تعالى، ورأيت شيخا قال لي أنا أشتغل على سير أعلام النبلاء. قلت له من أنت حتى تشتغل على سير أعلام النبلاء؟ نحن عندنا لجنة، أنا ومحمود شاكر وفلان وفلان في مصر في جامعة الدول العربية نحقق هذا الكتاب. قال لي تعال شوف العمل مالنا إذا عجبك. كان في ذلك الوقت السادات راح ثوان المشكلة وراح للقدس وتصالح ويا اليهود وما أدري شنو، وصارت قطعة العلاقات وتحولت جامعة الدول العربية إلى تونس تعرف هاي القضية، تعطل العمل كله. فرحت والله أنا معاه ويا هو صاحب النشر ماله رضوان دعبول، ذهبنا إلى هناك يعني إلى مكتبي ورأيت عملا راقيا جدا. يعني قلت لك شلون تعرفون هذه الشغلات جيد يعني هذا عمل شنو؟ قال أنا لا عندي شهادة ولا عندي شيء، أنا هذا تدربت تدربا، علمت عندئذ أن الإتقان في العمل ليس له علاقة بالشهادة لا شك في ذلك. فقلت خلاص أنا معك، أنا سأعطيك الأجزاء التي حققتها وأنا أكون مساعدا في نشر هذا الكتاب. وكنت أنا قد أنجزت في ذلك الوقت المجلدات 21 و22 و23 من الكتاب، وكتبت له مقدمة ولا زالت معروفة في 140 صفحة.
يا سلام.
بينت فيها يعني أهمية الكتاب وإلى آخره. فكان هذا أول الاتصال
بهذا الفن،
بهذا فتح لي باب جديد. في تلك السنة أنا وقعت عقد لتحقيق تهذيب الكمال مع مؤسسة الرسالة.
الله.
وعشقت هذا الكتاب، لم أعشق كتابا في حياتي
مثل
تهذيب الكمال. كنت في كل ترجمة من التراجم، حين أترجم، حين أقرأ هذه الترجمة، وحين أحققها وأعلق عليها وأضيف إليها ما أراه مناسبا، كأني أكتب بحثا جديدا.
يا سلام.
وفيه أكثر من 8500 ترجمة، وإلى الآن تعليقاتي حينما أقرأها أقول والله كيف يعني.
يا سلام.
فهذا الكتاب أخذ مني حوالي 10 سنوات. كان حياتي هذا.
في 92 أيضا محطة جديدة في حياة ضيفنا، عينت أستاذا للحديث في جامعة عمان. إيش السبب هذه النقلة؟
أنا تركت العراق سنة 92. تركت العراق لظروف لا نحب أن ندخل فيها، لكن تعرف بعد قضية الكويت والمسائل الأخرى، إحنا كانت عندنا علاقات، أنا بنيت علاقات، كنت أنا في ذلك الوقت رئيسا لجامعة صدام للعلوم الإسلامية، وهي أول جامعة إسلامية في العراق، وكانت مدعومة هذه الجامعة من المملكة العربية السعودية ومن الكويت ومن غيرها. وتغيرت الأمور تعرف، وقدمت أنا استقالتي من الجامعة بعد ذلك في سنة 91، قدمت الاستقالة لكنها لم تقبل إلا في سنة 92. فحين قبلت يعني رجوت القيادة في ذلك الوقت أن تسمح لي بالسفر، لأن أنا كنت درجة خاصة في الجامعة، وكان لا يسمح للدرجات الخاصة
بالسفر إلا بالإذن،
بالسفر إلا بعد مرور سنتين لمكوثهم في البلد، خوفا من أن تظهر عليهم قضايا مالية وشيء من شيء قضايا يعني. فوقتها يعني كلمنا رئيس يعني في ذلك الوقت ما عرف عليه ومثله والله سيدي أنا يعني بنيت لكم علاقة طيبة مع السعودية ومع الكويت ومع دول مصر ومع غيرها، فأنا لا أصلح بعد ذلك يعني للعمل الآن يعني خلص وأنا مريض وإلى آخره. أنا كنت قدمت بسبب المرض يعني، بس هو يعرفون أنه ليس هذا السبب. فسألني الرجل يعني قال لي ما عندك تريد شيء، عندك بيت عندك سيارة، كان كريما الرجل يعني. لا لا أنا مكتفي الحمد لله، تعرف يعني تعرفني أنا لا أحتاج، حتى راتب ما كنت أخذ من الجامعة، أنا كنت متبرع براتبي للطلب أبدا من سنة 82 إلى 92 لم أستلم راتبا أطلاقا أبدا أبدا، كل كنت متبرع بها المجهود الحربي وغيرها في ذلك الوقت كانت تم الحرب مع إيران. المهم الرجل يعني وافق على استقالتي ووافق على أن أسافر إلى الأردن، فأنا خلاص يعني تركت السياسة وغيرها وجئت إلى هذا البلد وسكنت فيه ولم أعد أتصل بأحد إلا في الناحية العلمية.
يا سلام. ونقلت العائلة طبعا.
نقلت مع العائلة. كان ابني محمد في السنة الرابعة ابتدائي وبناتي صغيرات ومحمود لازل في الروضة في غيرها، وسكننا يعني الحمد لله. اشتغلت عاد في عام، كان في ذلك الوقت الدكتور ناصر الدين الأسد رئيسا لجامعة عمان الأهلية. وهذا الرجل أكرمني ولا أنسى فضله علي حقيقة. الرجل عمل لي دعوة في جامعة عمان الأهلية كرئيس لجامعة، ثم بعد ذلك عمل تعييني في الجامعة، وأصبحت أيضا عضوا في مؤسسة آل البيت، في إدارة مؤسسة آل البيت الملكية لفكر الإسلام.
العمل في التحقيق أيضا انتقل معك إلى عمان، لكن بشكل فردي ولا مؤسساتي؟
لا 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 كله فردي. أنا من الأول عملي فردي،
لكن فقط الجهد اللي كان مع شعيب الأرناؤوط حفظه الله فقط هذا هو الجمع.
لا أنا كنت أشتغل في بغداد وأبعث الأجزاء وهو الأجزاء. في الشام في ذلك
وإلى الآن وعملك فردي.
فردي أنا لا.
هل تعاني من السطو على شيء من أعمالك أو أن يتهمك أحد بالسطو مثلا؟ هل تعاني من هذا؟
لا شوف، في اتهامين،
في اتهامين
نظرا لكثرة إنتاجي. كثير من الناس لا أقول قليل بس كثير من الناس يعتقدون أن هناك أناس يعينونني في هذه الكتب وأنا أضع اسمي عليها كما يفعل بعض أصحاب المكاتب. وأنا الناس يشهد الله ليس عندي هذا عمل، هذا عمل فردي. أنا لو أعانني أحد كنت أضع اسمي معه، مع اسمي يعني. الآن إحنا عندنا المسند المصنف المعلل، نحن القائمون به ستة أشخاص، أنا واحد منهم.
سيأتي
الكلام عليه. المسند الجامع سابقا
السابق نعم،
ما كان في 22 مجلد، نحن خمسة فيه، أنا والشيخ محمود خليل وأبو المعاطي رحمة الله عليه وآخرون كنا عملنا في هذا الكتاب، فنضع أسماءنا عليه. لكن هذه دائما هذه واحدة، وهذه ثرية وقد رد عليهم يعني اتهم فيها أنه الذين أعانني في ذلك هو الأخ محمود وبعض المصريين وإلى آخره، ثم نشر على الأنترنت بخطه محمود قال أنا لا علي علاقة ولا في يوم من الأيام عاونت فيها الرجل على كل حال. هذه مسألة أخرى. وهذا طبعا الكسالة والعجزة
يتهمون
في هذا. الناحية الثانية هو السطو. معظم كتبي سطيت. أولها تهذيب الكمال. تهذيب الكمال مع الأسف الشديد أحد إحدى دور النشر، لأنه دعنا نذكر الأسماء، وضعت اسم واحد من المعروفين في ذلك الوقت وعليها، وراح نبض الكتاب تبعي كله من أوله إلى آخره، وحط عليه أسماء اثنين أو ثلاثة، يمكن واحد من عندهم يقدم شاي في مكتبة النشر في مكتب النشر، وواحد يمكن سائق مركبة، وهذا الدكتور السوري الذي وضع اسمه، لا نريد أن نذكر اسمه ولا لا بأس أن نذكر اسمه، سهيل زكار وضع اسمه يعني راجعه وقدم له سهيل زكار، والنص مالي لأن الأخطاء التي أخطأت فيها في الكتاب كررت في طبعتهم يعني معروف يعني هذه أحسن مثل يعني لا يمكن أن نتوافق نحن على نفس الأخطاء.
صحيح.
وسير أعلام النبلاء أيضا كذلك سطي عليه كتاب كتابي أيضا الوفيات عبد الرحيم الحاجي أعيد طبعه، كثير من الكتب يعني مع الأسف الشديد أنه طيب. يعني هذه لو سمحت نحن لا يبقى الاسم الحمد لله
الحمد لله. ايش هذا التنوع الكتب التاريخيه والكتب وكتب الحديث، هذا التنوع رغبه منك؟
لا طبعا، انا شوف انا في الاول يعني هو ما في كتب تاريخيه حقيقيه. يعني انا اهتمامي بحقلين.
اي نعم.
الحقل الاول هو التراجم.
نعم، الجرح والتعديل ورجال
جرح والتعديل. نعم. والتراجم عموما.
تمام.
تراجم سواء كانت لأدباء أو لفقهاء أو لمحدثين، لكن هي تراجم بطبيعتها
قريبة من
أكثرها للمحدثين. يعني أنت من تجي على تاريخ مدينة السلام بغداد مثلا 17 مجلد ما كل محدثين.
صحيح.
تشوف شلون؟ فهذا هو الذي دفعني إلى علم الحديث. بعد ذلك أنا تشرفت في علم الحديث، أخذت عن كثير من المشايخ. شيخنا حبيب الرحمن العظمي رحمة الله عليه، شيخنا محمد مالك الكاندهلوي، شيخنا بديع الدين شاه الراشدي المكي، شيخنا محمد أمين الجيفوري. عندي مشايخ كثير من الهند ومن باكستان ومن غيره، درست عليهم علم الحديث دراسة عظيمة. وكنت أيضا نعمل سوية مع أنا والشيخ شعيب الأرناؤوط، واستفدت الرجل منه وتشرفت فيه تشربا كبيرا. ثم أصبحت أنا المشهور عني أني لست أستاذا في التاريخ، المشهور عني في الجامعات أني أدرس حديث.
وبينما العكس هو الصحيح.
طبعا أنا أدرس حديث يعني، وأشرف على رسائل الحديث. كل الرسائل التي أشرفت عليها هي رسائل في الحديث النبوي الشريف. يعني في جامعة العلوم الإسلامية العالمية أشرفت على أكثر من 12 رسالة في الدكتوراه في الحديث النبوي الشريف، كلها في العلل. والحمد لله يعني إنتاجي في الحديث معروف يعني.
طيب، ودنا نتكلم عن الإنتاج القادم، بما ستبشر الجمهور الكريم فيما يخصك؟
نحن سيصدر عندنا خلال الشهرين القادمين إن شاء الله كتابنا الكبير المسند المصنف المعلل.
المسند المصنف المعلل،
ولهذه التسمية معنى، فهو مسند لأنه
كم
جمع في 41 مجلدا ضخما.
الله.
يعني لما أقول ضخما، في بعض الأحيان المجلد يبلغ إلى 800 صفحة 750 صفحة، فهو مو أقل من 30,000 صفحة.
الله.
في 41 مجلدا أنا ومجموعة.
المصنف معروف لكن المعلل
هسه أحكي لك. لا، هي المصنف أهم إلا معنى.
هذا
الكتاب يشمل مجموعة من الكتب. بما فيها الكتب الستة: مسند الإمام أحمد، موطأ الإمام مالك، مصنف عبد الرزاق، مصنف ابن أبي شيبة، وعبد بن حميد، مجموعة سنن الدارمي إلى آخره، مجموعة كبيرة من الكتب الأولى. كلها مرتبة ترتيبا معينا.
إيش الترتيب؟
سمي مسندا لأنه مرتب على الصحابة. فرتبنا أسماء الصحابة على حروف المعجم، وجمعنا حديث كل صحابي في مكان واحد.
ممتاز.
وسميناه مصنفا لأن كل صحابي رتبت أحاديثه على أبواب الفقه.
يا سلام.
يعني لما تجي إلى سيدنا علي مثلا، له مجلد كامل في 700 صفحة، هذه أحاديث سيدنا علي مرتبة من الإيمان إلى الطهارة إلى الصلاة إلى الزكاة إلى
المعاملات
إلى آخره.
تمام.
وكذلك مثلا عندنا مسند أبي هريرة في 4 مجلدات، مسند سيدتنا عائشة في 3 مجلدات. شوف شلون. مسند سيدنا ابن عمر في 3 مجلدات.
والمعلل
ما تركنا علة قيلت في حديث من الأحاديث إلا وجئنا بها، سواء كان ذلك من كتب العلل كعلل ابن أبي حاتم الرازي، أو علل الدارقطني، أو علل ابن المديني، أو العلل الكتب العلل علل الإمام أحمد، أو ما ورد في كتب الرجال من علل في هذا الأحاديث، أو ما قيل فيه إلا وأوردناه. طيب. في هذا فأصبح الله. هذا الكتاب أصبح الآن هذا الكتاب، فضلا عن أننا النصوص صححناها لم نعتمد طبعة واحدة، وإنما اعتمدنا مخطوطات وصححنا الطبعات السابقة بمئات المواضع أو بآلاف المواضع في الحقيقة.
يا سلام.
فشيء أنا حقيقة أردت أن يكون هذا الكتاب ربما من خواتم أعمالي في الحياة.
الله يجزاك خير.
هذه واحدة. ومن الأعمال التي قمت بها أخيرا هو سلسلة التراجم الأندلسية. أني أصدرت حتى الآن 20 مجلدا من تراجم الأندلسيين، سواء كانوا من المحدثين أو من الأدباء أو من غيرهم.
ما شاء الله.
ابتدأنا به بابن الفرضي، وانتهينا فيه في الوقت الحاضر بالذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلة لابن عبد الملك المراكشي الذي صدر أخيرا بتحقيقي وتحقيق إحسان عباس رحمة الله عليه ومحمد بن شريفة العالم المغربي المشهور في 6 مجلدات.
جميل.
هذا صدر حديثا.
طيب أنا ودي أتحدث عن القراءة في حياتك. يعرف عن الدكتور بشار أنه نهم في القراءة ويقرأ كثيرا في البدايات والآن، كيف كان ترتيب وقتك بالذات للقراءة؟
شوف أنا ليس لي في حياتي إلا أن أقرأ وأكتب وأنام وأصلي. خلصت؟ أنام في يوميا 8 ساعات أنا، والباقي كله عمل
ما شاء الله
إلا وقت الصلاة. أنا وضعت لنفسي منذ زمان أني ينبغي يوميا أن أحقق ملزمة 16 صفحة
ما شاء الله.
فحينما ينتهي الشهر أكون أنا أنجزت 480 صفحة.
يا سلام.
هذا هو الذي أنتج 240 مجلد. أنا الآن عندي 240 مجلدا بحمد الله ومنه، ويكفيني فخرا أن أقول أن الدكتور عبد الله العثيمين كما أخبرني صديقي صاحب السمو الأمير تركي بن فهد بن عبد الرحمن آل سعود، قال لي وصاني عبد الله العثيمين، قال لي وين تشوف كتاب عليه اسم الدكتور بشار، حتى لو عندك نسخة ارميها للنسخة وخذ النسخة هذه خليها في مكتبتك.
يا سلام.
هذه الشهادة أعتز بها خير من 1000 شهادة من شهادات الدكتورة.
الله يكرمك. أخيرا يا دكتور، الحياة الأسرية، أنت متزوج ولديك عدد من
أنا متزوج الحمد لله، وعندي محمد وهو يحمل الدكتوراه في الفقه الإسلامي
ما شاء الله،
وبحمد الله، ومحمود الآن في مرحلة الدكتوراه، يعني سيناقش إن شاء الله خلال السنة القادمة أو التي بعدها في التاريخ.
يا سلام.
محمد لا، نظرناه له قصة، محمد نظرناه للفقه الإسلامي وللشريعة الإسلامية منذ ولادته، وهو استمر على ذلك الحمد لله، ونال قبل 2 سنين الدكتوراه في رسالته الجيدة الممتازة عن المغارسة في الفقه الإسلامي مقارنة بالقانون المدني العراقي والقانون المدني الأردني.
ما شاء الله.
وعندي 3 بنات.
الله يسلمك.
بان وهي مهندسة ولكنها تشتغل معلمة.
تمام.
وأروى وهي ماجستير في اللغة الإنجليزية وهي معلمة أيضا في الأمريكان سكول هنا في عمان، وميادة وهي صيدلانية ومتزوجة في إنجلترا، وزوجها أستاذ في جامعة ليستر في الكمبيوتر.
الحمد لله.
الحمد لله رب
العالمين. أسأل الله أن يوفقك وأن يسددك. انتهت حلقتنا دكتور بشار، لكني سأختم بسؤال واحد، أمنية ما زلت تتمنى أن تتحقق لك؟
والله أمنية أن يطيل الله سبحانه وتعالى في عمري، عسى أن أزيد من الإنتاج ومن تحقيق التراث.
هنيئا لك.
أيوة.
شكر الله لك دكتور.
بارك الله.
شكرا، وأسأل الله لك التوفيق والسداد، وأن يجعل ما قدمت أيضا في ميزان حسناتك هذا الإرث الكبير في أعظم وأشرف العلوم.
بارك الله فيك، جزاك الله ألف خير. شكرا. وتحياتي لكم.
الله يكرمك.
ولقناتكم.
تسلم
دكتور. المميزة حقيقة، وللقائمين عليها جميعا. وشكرا للأخوة الذين تجشموا عناء ترتيب هذا اللقاء. شكرا جزيلا.
شكرا لكم أنتم أيها الإخوة والأخوات على طيب المتابعة. على مدى حلقتين عشنا مع التراث، مع الإبداع، مع العمل الجاد. كان ضيفنا هو الدكتور بشار عواد، معروف المحقق الإسلامي المعروف. على مدى حلقتين سجلنا شيئا من صفحة